المستقبل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال أما بعد فقد انتهينا في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك إلى باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. نقرأ. أقول هذا الباب تضمن المسائل التالية: المسألة الأولى قوله أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. أقول لا يخلو حال المسافر إذا علم أنه سيدخل إلى مدينته من الأحوال التالية: أن يعلم أنه سيدخل في الليل، وهنا إذا دخل إلى بلده في الليل فإنه يلزمه أن يجمع نيته، أن يجمع النية للصيام في ثاني يوم. الحالة الثانية أن يعلم أنه سيدخل البلد قبيل الفجر، قبيل الفجر، فهنا أيضا نفس الحكم الأول أنه يلزمه أن يجمع النية لصيام اليوم الثاني. الحالة الثالث أن يعلم أنه سيدخل إلى بلده بعد الفجر، سيدخل إلى بلده بعد الفجر، والسؤال هنا هل يلزمه أن يجمع نية للصيام ثاني يوم أو لا يلزمه أن يجمع نية للصيام ثاني يوم لأنه لا زال بحد السفر. الذي كان يصنعه الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا علم أنه سيدخل بلده من أول اليوم، يعني بعد الفجر من أول اليوم، أنه كان يدخل صائما، أنه كان يدخل صائما، لأن حال السفر والعذر بالسفر ينتهي من حين ما يصل إلى بلده. فإذا كان الحال كذلك فكان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا علم أنه سيصل البلد بعد الفجر يدخله صائما لأنه سيبقى بقية اليوم على الصيام. وهل هذا الصيام بالنسبة له على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال العلماء هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه لا يلزمه أن يجمع نية من الليل وهو على حال السفر. فإذا لم يجمع نية للصوم ودخل إلى البلد لا ضير عليه لأنه كان في حال عذر، لكن الأفضل والمستحب أن يفعل كما كان يفعل الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه إذا كان يعلم أنه سيدخل البلد من أول اليوم بعد الفجر أن يجمع الصيام من الليل ليصوم، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. الحالة الرابعة أن يعلم أنه سيدخل إلى البلد أثناء النهار، فهنا لا أحد يلزمه بالصوم لأنه لن يدخل من أول وقت الصيام، لن يدخل من أول النهار، إنما سيدخل في الظهر أو في العصر، فهنا لا يلزمه أن لا استحبابا ولا وجوبا أن ينوي الصوم، مثل الصورة والحال الثالثة التي سيدخل فيها البلد بعد الفجر من أول اليوم، فهنا يستحب له أن يدخل وهو صائم كحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المسألة الثانية، من كان يريد السفر، من كان يريد السفر في رمضان وأصبح الصباح عليه، صباح اليوم أصبح عليه وهو في رمضان، هل له أن ينوي الفطر؟ ومتى يفطر؟ العلماء رحمهم الله ذهبوا في هذه المسألة إلى عدة مذاهب. المذهب الأول، ليس له أن ينوي الفطر ويفطر حتى يجاوز بيوت البلد، يعني مثل ما يعبر الفقهاء اليوم يقولون حتى يجاوز البنيان. القول الثاني أنه له أن ينوي الفطر من حين ما يقصد السفر، يعني في أثناء اليوم خلاص استعد يبغى يسافر، فله أن يفطر من ذاك الوقت. القول الثالث أنه إذا وضع رجله في الرحل وهو في البلد له أن يفطر، له أن يفطر، وقياس الأدلة وعمومها يساعد القول الثاني. الأول أنه لا يأخذ برخصة السفر حتى يجاوز البنيان، لأن رخصة السفر في الصلاة لا تبدأ إلا بمجاوزة البنيان، ولكن ورد حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نوى السفر في يوم الصيام في رمضان فإنه يفطر من حين ما يضع رجله في غرز رحله، يعني من حين ما عبى السيارة خلاص وجلس في السيارة له أن يفطر، لأن هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثالث هو الذي دعمه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأفرده برسالة مفردة بعنوان متى يصح فطر الصائم إذا نوى السفر في يوم صومي، إذا نوى السفر في يوم صومي. والإمام مالك رحمه الله يقول: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو في أرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. وهذا أيضا عند العلماء، علماء المذهب، من كلام الإمام مالك، أي أنه يصوم هذا اليوم استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، فإن لم يصم وأفطر ليس عليه إلا قضاء هذا اليوم عند المالكية، مما يدل أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. المسألة الثالثة، قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، فإن لزوجها أن يصيبها إذا شاء. قال العلماء: هذا القول من مالك يدل على أن قوله في أول المسألة بالصوم هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، عرفتم؟ وهذه المسألة فيها بيان حكم المسافر إذا قدم إلى أهله في أثناء يوم الصوم، فإن له أن يستمر على فطره، فإذا صادف أن زوجه كانت طهرت من حيضها حين ذاك فله أن يأتيها، لأنها هي تفطر ولا تصوم، لأنها لم تجمع النية من الليل، ولأنها أفطرت هذا اليوم نصفه بسبب عذر وهو مانع وهو الحيض، فهي مفطرة وهو مفطر له أن يأتيها. وكذا إذا كانت الزوجة كتابية وكانت طاهر ليست بحائض فله أن يأتيها، لأنه لا يلزمها أن تصوم، لا يلزمها أن تصوم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إذا طهرت من الحيض عليها أن تمسك بقية اليوم، وأن المسافر إذا قدم من السفر عليه أن يمسك بقية اليوم. وقاسوه على من لم يعلم برمضان إلا في أثناء النهار، وهذا القياس عند أهل العلم بعيد، هذا القياس عند أهل العلم بعيد، فإن حال من لا يعلم حكم الوجوب إلا أثناء النهار ليس كحال من عذر بعدم الصوم، من عذر بترك الصوم أو قام مانع يمنعه من الصوم في أثناء النهار ثم زال بعد ذلك المانع، هذا حاله يختلف عن حال ذلك، فإن ذاك الأصل عليه وجوبا أن يصوم ولم يعلم بالوجوب إلا في أثناء النهار فهو يمسك. أما الحائض إذا طهرت في أثناء النهار والمسافر إذا قدم في أثناء النهار فلا نستطيع أن نقول حكمه كحكم من لم يعلم بالصيام إلا في أثناء النهار، لأنه إنما أفطر لمانع يمنعه من الصوم، والعذر يمنع من، والعذر يبيح له الصوم، فالمسافر عذره أنه مسافر والمرأة مانعها أنها حائض، فكيف يقاس حال من أفطر لعذر وحال من أفطر لمانع ثم ارتفع العذر وارتفع وزال المانع بحال من لم يعلم إلا أثناء النهار؟ ولذلك صرح ابن عبد البر في الاستذكار أن هذا القياس لا يصح، وأن ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في هذا هو الفقه المسألة، هو فقه المسألة. الباب الذي يليه. كفارة من أفطر في رمضان. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، ترجمة الإمام مالك لهذا الباب تدل على فقهه في هذه المسألة، فهو يرى أن من أفطر بأي سبب، سواء بأكل سواء بشرب سواء بجماع، أن من أفطر بأي سبب أن كفارته كفارة المجامع في نهار رمضان. هذا قول الإمام مالك، هذه وهي والكفارة عند الإمام مالك على التخير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، على التخير، هذا مذهب الإمام مالك وترجمته تدل على ذلك. طيب ما دليل الإمام مالك فيما ذهب إليه؟ أقول دليله هذه الرواية التي أوردها في هذا الباب من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو طعام 60 مسكينا. والأصل أن الراوي لما يروي الرواية إيش ضابط لروايته، لا يغير اللفظ بما يحيل المعنى، هذا الأصل. فما دام الراوي قال أفطر في رمضان، ففهم الإمام مالك أن كل من أفطر في رمضان تجب عليه الكفارة إذا أفطر متعمدا، تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. وهذه الرواية بلفظ من أفطر في نهار رمضان، أو أن رجلا أفطر في رمضان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، لم يتفرد بها مالك، فهناك غير مالك من رواها عن ابن شهاب. ومعلوم أن الراوي إيش الضابط، إذا روى بالمعنى فإنه لا يروي الرواية بما يحيل المعنى، هذا دليل مالك. أما الجمهور فقالوا لا، هذا خاص بمن أطعم. والحقيقة ما هو الجمهور، حتى الإمام أحمد له رواية يقول بقول مالك، حتى الشافعي له رواية يقول بقول مالك في هذا الباب. لكن القول الذي اعتمده أكثر الفقهاء هو أن هذه الرواية بلفظ من أفطر جاء ما يفسرها من رواية أخرى من نفس الطريق، من طريق آخر، حيث بين الراوي أن الفطر كان بجماع، فقالوا الراوي لم يخل بقوله أن رجلا أفطر فأتى رسول الله، لأن الجماع من أسباب الفطر، ولكنه لم يذكر السبب، سبب الفطر، وبينته الرواية الأخرى، فتفسر هذه يفسر الفطر هنا بالجماع، فيكون هذا الحكم المذكور في هذا الحديث هو حكم من أفطر بالجماع في نهار رمضان. ثم قالوا أيضا وما جاء في هذه الرواية من ذكر الكفارة على التخيير مفسر بالرواية التي ضبطت الكفارة على الترتيب، فأول ما يطالب بعتق رقبة، فإن لم يستطع صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين، كما تدل عليه الرواية التي في آخر الباب. والمالكية الذين اعتمدوا قول مالك قالوا الرواية التي في آخر الباب لا تخالف هذه الرواية، لأنه قول الرسول عندك كذا، فقال لا، فقال عندك كذا، قال لا ينافي التخير، ولكن العلماء قالوا بل هذه الرواية تدل على التخيير، وهي رواية مفسرة لما جاء في هذه، تدل على الترتيب، وهي رواية مفسرة تدل على أن هذا التخيير محمول على الترتيب لا على مطلق التخيير. إذن المسألة الأولى في بيان قول الإمام مالك كفارة من أفطر في رمضان. المسألة الثانية قوله في الحديث إن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة إلى آخره. هذا الرجل مبهم، قيل هو سلمة بن صخر البياضي، وقيل هو أخوه سلمان بن صخر البياضي، وقيل هو رجل أعرابي. والذي تحرر عند العلماء أن سلمة بن صخر البياضي هو صاحب قصة الظهار، وهي غير قصة الإفطار في نهار رمضان، وهي غير قصة الإفطار في نهار رمضان، وإن كان في القصة في القصتين تشابه. المسألة الثالثة قوله أفطر في رمضان، اعتبر العلماء هذا الوصف في الحكم، فجعلوا كفارة المجامع في الصيام خاصة بمن جامع في رمضان لحرمة الزمان، ولذلك الإمام مالك في آخر الباب قال الذي عليه العلماء يعني في بلده أنهم لا يرون في من قضى، في من جامع في قضاء رمضان أن عليه الكفارة، وهكذا أكثر أهل العلم، وذلك لحرمة الشهر تجب الكفارة. فإذا كان في قضاء رمضان أو في صيام تطوع وأفطر بالجماع فإنه لا يعتبر عليه الكفارة، إنما فقط إذا كان من القضاء عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. المسألة الثالثة قوله: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو إطعام 60 مسكينا. في هذه الرواية جاء حكم الكفارة بالتخيير، وفي الرواية في آخر الباب وروايات أخرى جاء حكم الكفارة على الترتيب، والرواية التي فيها الترتيب فيها زيادة علم فهي القاضية على هذه الرواية التي فيها التخيير، لأن رواية التخيير لا تتنافى مع رواية الترتيب، فهي رواية مجملة جاءت هكذا ذكرت فيها الأشياء التي في الكفارة، وتلك الرواية فيها زيادة علم وهي ترتيب هذه الأمور. فأول ما يبدأ بمن وقع في ذلك بأن يقال له: أعندك ما تعتق به رقبة؟ فإن قال لا قيل له: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فإن قال لا قيل له: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فأطعم 60 مسكينا. هذا مقتضى الرواية التي جاءت على الترتيب. المسألة التالية: جاء في بعض روايات الحديث في قصة الأعرابي أن الرسول قال صيام شهرين مطلقا هكذا بدون التقييد بالتتابع، وفي هذه الرواية التي بين أيدينا قيدت بالتتابع، فتحمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة لاتحاد الموضوع واتحاد الحكم. مسألة: عتق رقبة هكذا جاء في الروايات مطلقا، لم يأتي مقيد بالإيمان، فلم يأتي اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة، ولكن جاء في عتق الرقبة في الظهار أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، وفي عتق الرقبة في كفارة اليمين اعتقها فإنها مؤمنة، أو عتق الرقبة في كفارة ضرب أو لطم العبد أو الجارية أن تكون مؤمنة. فمن العلماء من حمل المطلق على المقيد، ومن العلماء من منع من ذلك، وهذا أرجح، لأننا نقول حمل المطلق على المقيد يشترط فيه اتحاد الموضوع واتحاد الحكم، وهنا الموضوع مختلف وإن تشابه الحكم، وعليه نقول كفارة المجامع في نهار رمضان لا يشترط في عتق الرقبة فيها أن تكون رقبة مؤمنة، لأن الروايات جاءت مطلقة: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. هذا في اليمين. مسألة: قوله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بفتح الراء، هكذا ضبطها المتقنون أنها بفتح الراء، أما نطقها بالسكون بعرق فهذا جاء، ولكن أهل العلم قالوا هذا ليس ضبطا صحيحا لللفظة، وأن اللفظة ضبطها الصحيح بفتح الراء، والعرق فسره سفيان بن عيينة بإيش؟ الزنبيل، والعرق هو ضفيرة الخوص، ضفيرة الخوص حق النخلة، كل ضفيرة اسمها عرق، تجمع زي كده بالطول وبالعرض وتصير على شكل دائرة زنبيل، الزنبيل. فالعرق هو الزنبيل، وسعته 15 صاع إلى 20 صاع، كل صاع 4 أمداد. إذا كان 15 صاع وكل صاع 4 أمداد، كم يصير مد فيها؟ 60 مد، يصير كل مسكين يعطى مد، كل مسكين يعطى مد من هذه 15 صاع. وكلمة عرق بكسر العين والراء أو تسكين الراء عرق، هي العرق الذي يكون في مجرى الدم من ابن آدم، العرق الذي يكون مجرى الدم من ابن آدم، وبفتح العين والراء العرق هو ما يسيل من ابن آدم، ما يسيل من على هيئة الماء من ابن آدم في الحر، إذا شعر بالحر فإن جلده يفرز هذا العرق، إنما ضبط اللفظة بعرق بعرق.
طيب أو عرق. طيب مسألة قوله خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، حتى بدت أنيابه. أقول الناب هو ما يكون بعد السن الرابع من ابن آدم، الرباعية الثنيتين والاثنين التي على طرفها، والناب هو ما بعد الرباعية، الناب هو ما بعد الرباعية، خلاص هذه الاثنين ثنايا وهذه رباعية، وفي أحد كسرت رباعيته يعني هذا السن فزاد جمالا فصار أجمل عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته فزاد جمالا، وحلقة المغفر دخلت في جبينه صلى الله عليه وسلم فسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الرسول ضحك حتى بدت رباعيته، بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. من حال هذا الرجل إلا جاء في أول الأمر يشتكي ويقول هلكت واحترقت، وفي رواية هلكت وأهلكت وحرقت وأحرقت، وفي آخر القضية يبغى إيش هو يعني جاء في الأول يدور كفارة ويدور شيء يغفر له اللي ارتكبه، وفي الأخير يبغى هو أعلى أهل بيت أحوج مني يا رسول الله. الحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كله خذه. وهنا سؤال، هل معنى ذلك أنه يأخذه ويأكله وانتهت القضية كذا حصلت الكفارة، أو أنه قال له كله لأنه اجتمع قلة يعني قلة ذات يده وضعفه وفقره والكفارة، فبدأ بالأول وهو أن يكفيه في ذات يده وفي طعامه فقال له كله على أن تكون الكفارة في ذمته بعد إذا ما وجد سعة. من أهل العلم من ذهب إلى هذا الثاني وقال إذا كان وجدت مثل حال هذا الرجل فإنه له أن يأخذ هذا الطعام ويأكله وتبقى في ذمته الكفارة حتى يتيسر له. ومن أهل العلم من قال لو كان واجبا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالظاهر وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أن الفقير المعدم إذا ارتكب مثل هذا وأعطي الطعام له أن يأكله ويكفيه هذا عن الكفارة، ويكفيه هذا عن الكفارة. مسألة، هل يلزمه قضاء اليوم الذي جامع فيه زوجه؟ أقول جاء في روايات هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقضي أن يصوم يوما مكان هذا اليوم، أن يصوم مكان يوما مكان هذا اليوم. مسألة، هل يفرق في هذا الأمر وهو الجماع بين الناس والعامد؟ من أهل العلم من قال لا يفرق، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله إذا كنت فعلته ناسيا أو غير ناس. ومن أهل العلم من قال لا يفرق، قال يفرق، والرسول لم يسأل هذا الرجل لأن الرجل أشار في كلامه أنه فعله متعمدا، فإنه قال هلكت وأهلكت، فعبارته أو في رواية أحرقت وأحترقت، فعبارته اعتبرها العلماء واضحة في أنه فعله إيش متعمدا. فمن وقع منه هذا الفعل نسيانا فالناس لا تكليف عليه فلا كفارة عليه، وإنما يقضي يوما مكان هذا اليوم كمن أكل ناسيا، كمن أكل ناسيا. أما المتعمد فحكمه ما جاء في هذا الحديث، فحكمه ما جاء في هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال لا يتصور النسيان في ذلك، وأنا أقول لا يتصور، يتصور، ما هي قضية تصور النسيان في مثل ذلك، تصور النسيان في مثل ذلك خاصة في أول الشهر، خاصة في أول الشهر. مسألة، وهل تلزم الكفارة المرأة؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر للرجل إلا كفارة واحدة، مع أنه صرح في الرواية قال هلكت وأهلك. أقول من أهل العلم من قال أن الرجل إذا أكره المرأة على هذا ففعلته مكرها إنما تلزمه كفارة عنه وكفارة عنها يدفعها هو. ومن أهل العلم من قال لا تجب في هذا إلا كفارة واحدة عنهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة بذلك، لم يلزم المرأة بذلك. ورد أصحاب القول الأول، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أفتى المستفتي بما أستفتاه، وعلم من بيان حكم الرجل حكم المرأة، فالرجل لما استفتاه قال له عليك هذه الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينا. وحكمه صلى الله على الرجل هو حكمه على المرأة، هذا الأصل. وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل ببيان كفارة واحدة لأنه هو الذي استفتاه، والأصل أن النساء شقائق الرجال، فهذا الحكم على الرجل وهو مثله على المرأة. ومن حكم الرجل علم حكم المرأة، فعلى المرأة مثل ما على الرجل، وهذا هو الأصل. لأنه كما أن الرجل جرح صومه بالجماع كذا المرأة جرحت صومها بالجماع، فإذا كان الحكم على الرجل أن هذه كفارته فكذا الحكم على المرأة. ولا دلالة في كون الرسول لم يذكر إلا كفارة واحدة على أن الواجب هو كفارة واحدة. ولا يقال هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن نقول الرسول بيّن، فإن بيانه لحكم الرجل في كفارته إذا ما جامع زوجه في نهار رمضان هو بيان حكم المرأة إذا ما جمعها زوجها في نهار رمضان وطاوعته على ذلك، وطاوعته على ذلك. هذا هو الأصل في هذا الباب، هذا هو الأصل في هذا الباب، والله أعلم. إما إذا كانت مكرهة فعلى الرجل الكفارتين، فعلى الرجل فالكفارتان على الرجل. طبعا هذا الحكم على المجامع في نهار رمضان. مسألة، ما حكم من أنزل بدون جماع، كمن أنزل بالاستمناء أو أنزل بالمفاخذة والمداعبة؟ فنقول من أنزل بالاستمناء أو بالمفاخذة أو بالمداعبة فقد أفطر في ذلك اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالإنزال يحرم الصوم. والظاهر أنه لا تجب عليه كفارة، لأن الكفارة إنما ذكرت للمجامع في نهار رمضان، وهذا لم يجامع، وهذا لم يجامع، إنما أنزل والإنزال شهوة بخلاف المذي، الإنزال شهوة يلزم منه إبطال صوم ذلك اليوم، فعليه أن يقضي يوما مكانه. وعند مالك من أنزل في نهار رمضان عليه الكفارة إذا كان متعمدا. شرط إيش؟ كيف التخير في الصيام؟ أيوة، إذا تستطيع صيام شهرين متتابعين. في رواية الأعرابي إيش قال له؟ قالوا هل أتيت إلا من هذا الصيام؟ يعني هذا هو اللي وقعني في هذا. ها؟ هذا 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 ينقض كلام ابن عباس في إطلاقه، لأنه ابن عباس يقول الفطر مما دخل لا مما خرج، هذا والاستقاء والاستمناء يبطل إطلاق القاعدة التي ذكرها ابن عباس. ورد عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج، صح ولا لا؟ هذا الكلام بإطلاقه ما هو مستقيم، لأن من استقى أخرج ما في بطنه لزمه الصوم، ومن أنزل المني فقد أخرجه من بدنه كإخراج الفضلات ويلزمه الصوم. وسيأتي معانا في الحجامة قول من قال من أهل العلم أن من احتجم بطل صومه في ذلك اليوم وعليه القضاء، والحجامة إخراج وليست إدخال. فالقول بأن الفطر مما دخل لا مما خرج ليس على إطلاقه. مسألة قال مالك: سألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. مسألة قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. أقول والكلام سبق في هذه المسألة، فقط أزيد زيادة واحدة، أن الفرق بين صوم يوم القضاء وصوم يوم التطوع أنك في الصيام التطوع أمير نفسك، إن شئت صمت وأتممت وإن شئت أفطرت، أما صوم التطوع الأصل أنك تتمه. وأخشى أن يكون الإنسان إذا أفطر أنه لا يجوز له أن يفطر في صوم يوم القضاء، وأخشى أنه إذا أفطر بدون يعني حاجة أن يدخله شيء من الإثم يلزمه به الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لأن الذي ورد في الحديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه، مفهوم المخالفة أن غير المتطوع ليس أمير نفسه، مفهوم المخالفة، وهو يشمل ويصدق على من يقضي، فإن القاضي ليس متطوعا فلا يجوز له أن يقول أنا أمير نفسي أفطر وقت ما شئت، فإن أفطر ما نقول أنه يعني شيء، نقول أخشى أنه عليك إثم يلزمك الاستغفار، لأن الأصل أنك تصوم وتتم الصيام اليوم ولا تفطر والله أعلم. في وقت نمشي الباب اللي بعده، مسألة نحطها من مسائل حديث الجماع، مسألة أوردها أهل العلم، قالوا إذا جامع في نهار رمضان في يوم ولم يكفر، وجامع في يوم ثاني ولم يكفر، فإن الواجب عليه كفارة واحدة. أما إذا جامع وكفر ثم جامع في يوم ثاني فيجب عليه كفارة ثانية، فيجب عليه كفارة ثانية. وهذا الكلام يعني نص عليه أهل العلم، لأن الكفارة تشمل اليومين، تشمل اليومين، وهذا الكلام يساعد من يقول أن صوم رمضان عبادة واحدة، هذا يساعد من يقول أن صوم رمضان عبادة واحدة، واضح؟ أما في الأيمان والحلف فإذا كان موضوع اليمين واحد وتكرر الحنث فيه وهو واحد فالواجب كفارة واحدة، أما إذا كان موضوع اليمين مختلف وحنث في هذا اليمين وحنث في هذا اليمين فالواجب عن كل موضوع يمين حنث فيه كفارة، لا تكفي كفارة واحدة عن الكل، إنما عن كل يمين حنث في موضوعه كفارة. نعم. هل إيه؟ أيوة. هنا ما في كفارة، الزانية عقوبة، طبعا هذا شيء مغلظ كمان، هذا مغلظ، يعني أنا في مسألة يذكروها برضو، قالوا من جامع أي فرج، من جامع أي فرج في حيوان في إنسان في ذكر في أنثى هذا حكمه، ولا يختص الحكم فقط بجماع الزوجة. نعم. لا، هذا أفطر بغير سبب شرعي، فهذا الواجب أن يمسك. نعم، هذا الواجب أن يمسك بقية اليوم. المذي لم يأتي نص في أنه يبطل الصوم، ويحصل من الإنسان يعني ما الفرق بين المذي والمني؟ المني ما يدفق بشهوة، أما المذي لا، المذي ما يسيل بغير إحساس، حتى أنت ما تحس، ما يسيل بغير إحساس فلا يدخل تحتها الشهوة، لا يدخل تحت الشهوة، لكن يخشى عليه إذا تابع المداعبة وكذا أن يصل إلى المني فيفسد صومه، لأن المني شهوة. وخالد بن زيد يقول إذا نظرت، جابر بن زيد يقول إذا نظرت فأمذيت فأتم صومك. لا، وعلق هذا البخاري مما يدل أنه اختيار هنا. أقول قوله ما جاء في حجامة الصائم، الحجامة من الحجم، والحجم هو المص، وسمي مص المكان الذي خدش بالموس أو بالسكين بقرن سمي حجامة. إذن أصل معنى الحجامة هو إيش؟ المص. والحجامة اسم على المص بقرن، وكانوا يتخذون قرون الحيوان، قرن الحيوان يتخذونه لهذا الحجم، لهذا المص، يمصون يخرجون الدم. والحجامة أكاد أقول إنها من السنن، أكاد أقول أنها من السنن التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليلي على هذا حديث الإسراء والمعراج الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت بملأ من الملائكة إلا قال أوصي أمتك بالحجامة، إلا قال أوصي أمتك بالحجامة. وقال صلى الله عليه وسلم إياك الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو حسوة عسل أو لذعة بالنار، ولا أوصي أمتي بالكي، ولا أوصي أمتي بالكي. يعني مثل ما ورد آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. فالحجامة تستعمل للعلاج وللشفاء من الأمراض، والأمراض التي تعالج بها كثيرة، الأمراض التي تعالج بها كثيرة. و يعني الأطباء اليوم التفتوا إليها، خاصة الذين يتكلمون عن ما يسمى أو يعرف بالطب البديل، خاصة من يتكلم عن ما يسمى بالطب البديل. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم في أم رأسه، في وسط رأسه، وثبت أنه احتجم في الأخدعين على طرفي الرقبة، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم على الكاهل أسفل التقاء الرقبة بالظهر، وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم على ظهر قدمه عليه الصلاة والسلام. هذه مواضع احتجم فيها الرسول، ومن احتاج الحجامة في غيرها مما ثبت بالتجربة أنه ينجع، فالأمر في ذلك واسع. أحيانا الإنسان يمرض وهو في شهر الصوم، فهل يجوز له أن يحتجم؟ هل يجوز له أن يحتجم؟ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، يرويه ابن عباس. بعض العلماء فهم من هذا، فهم من هذا احتجام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم أن هذا كان آخر الأمرين من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن ابن عباس إنما صاحب الرسول بعد فتح مكة، فكونه يقول إن الرسول احتجم وهو محرم معنى هذا أن هذا حصل بعد فتح مكة. وقال ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث منسوخ. وأيد كلامه بما جاء في حديث أبي سعيد
الخدري أو أبو أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. وحرر ابن تيمية في شرح العمدة وفي مواضع من الفتاوى أن قول ابن عباس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم إنما يرويه ابن عباس بما سمعه عن الصحابة فيما حدث قبل فتح مكة في عمرة الحديبية، في العمرة التي حصلت في عمرة القضية بعد عمرة الحديبية أو في عمرة الحديبية نفسها، وأن الأمر هذا سابق، وأن المناسب أن يكون الناقل عن الأصل هو الآخر لا المبقي على الأصل. فالأصل جواز الحجامة، والذي ينقل عن الأصل هو الناهي عن، فهو المناسب أن يكون آخر الأمرين. قال ويلزم لو قلنا بأن الآخر من الأمرين إباحة الحجامة كما جاء في كما فهمه البعض من حديث ابن عباس أن يكون الحجامة كانت مباحة ثم نسخت ثم أبيحت، أنها كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت، لأنه هي مباحة على الأصل ثم نسخت بأفطر الحاجم المحجوم، ثم نسخ النهي بآخر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ أنه احتجم وهو صائم. قال وهذا يعني لا يصح، هذا لا يصح، فرجح أن آخر الأمرين حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وتكلم بعض أهل العلم في صحة هذا الحديث، والصواب أنه حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي هذا الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. سبق أن تكلمنا عن هذا الباب، وفي هذا الموطن من شرح العمدة تكلم ابن تيمية عن أنه رخص لا تستلزم أن تكون سبقت بنهي، فإنها قد تأتي بمعنى الإباحة، قد تأتي بمعنى الإباحة، رخص قد تأتي بمعنى الجواز والإباحة ولا تكون مسبوقة بنهي. فمن ادعى وأورد أمثلة على أحاديث جاءت فيها كلمة رخص رسول الله بكذا وهي لم تسبق بنهي، وهي لم تسبق بنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الراجح أن الحجامة مفطرة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو خلاف ما يقرره الإمام مالك في هذا الباب. والآن أنا قدمت لكم هذا عشان تفهموا ما سيأتي من توجيه العلماء للآثار. الأثر الأول أورد الإمام مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. فهمه مالك أنه يجوز الحجامة في الصوم، وقالوا المالكية قالوا إنما ترك ابن عمر بعد لأنه كبر في السن وخشي الضعف إذا ما احتجم. الإمام ابن تيمية ومن كان على مذهبه يقولون هذا ابن عمر كان في أول الأمر يحتجب، فلما بلغه النهي ترك. الأثر واحد، الأثر واحد أنه ابن عمر كان يحتجم ثم ترك. الإمام مالك والمالكية إيش فهموا؟ قالوا ابن عمر يحتجم وهو صائم، وإنما ترك لما كبر في السن وخشي إذا ما احتجم أن يضعف عن الصوم. من قال بالحجامة أنها مفطرة قال هذا ابن عمر كان في أول أمره يحتجم ثم لما علم بالنهي ترك، فحملوا ترك ابن عمر على أنه بعد علمه بالنهي. وكذا ما ورد عن سعد بن أبي وقاص، والذي جاء عنه النص الصريح بجواز الحجامة مطلقا للصائم هو مين؟ هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. فقد جاء عنه أن الحجامة يجوز أن يفعلها الصائم إلا إذا خشي على نفسه الضعف، فلعل الإمام مالك والمالكي يستندون على أثر أنس في تفسير ما جاء عن ابن عمر وما جاء عن سعد بن أبي وقاص. واضح؟ ثم أورد أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، لكن ثبت أنه ترك بعد ذلك. قال المالكية هذا لا يؤثر، فإنه إنما ترك خشية الضعف، لأنه ورد عن أنس أن الحجامة لا تضر الصيام إلا إذا خشي أن يضعف عن الصوم. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم،
ثم لا يفطر. قال العلماء كان يحتجم ولا يفطر لأنه كان يواصل الصوم، يواصل الصوم، واضح؟ لأنه كان يواصل الصوم. والذي نحن يعني نرى أن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم هو نص واضح بين في أن الحجامة تفطر الصائم. مسألة التبرع بالدم والفصل، هل هو مثل الحجامة؟ نقول التبرع بالدم ليس مثل الحجامة، أما الفصل فإنه أقرب للحجامة، فالظاهر أن الفصل يفطر، أن الفصل يفطر مثل الحجامة، أما التبرع بالدم فهو ليس كالحجامة. وبعض الناس يقول أن الفصل مثل التبرع بالدم فهو لا يفطر، والله أعلم. لكن الأحوط ترك الفصل، الأحوط ترك الفصل. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. وهذا الكلام الذي قاله الإمام مالك ورد موقوفا عن أنس ابن مالك بسند صحيح. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه لا يرى أن الحجامة مفطرة أصلا. وبالتالي يجوز للمرأة أن يحتجم عند الإمام مالك وعند جماعة من أهل العلم، وإنما الذي عند أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحجامة مفطرة، وأن المسلم عليه في صيامه أن يتقي الحجامة. مسائل تذكر: مسألة إذا شرط ووضع المحجم ولم يرفع المحجم إلا بعد الفطر، يعني شرط قريب المغرب ولم يرفع المحجم إلا بعد الفطر، هل يكون مفطرا؟ الجواب نعم، يكون مفطرا. مسألة: علمنا أن المحجوم يفطر لخروج الدم، فلما يفطر الحاجم؟ لما يفطر الحاجم؟ نقول هذا عند الأصوليين من باب تنزلة المظنة منزلة المئنة. قالوا لأن الحاجم كان مظنة أن يدخل الدم في فمه ويبلعه حكما بفطره، فهذا مظنة ممكن تحصل ممكن ما تحصل. قالوا وتنزل هذه المظنة منزلة المئنة، كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق السهم. طيب لو أنا نمت ووكلت واحد جنبي انتبه لي، قال والله ترى ما سويت ولا شيء ولا أي شيء، أنا دحين متأكد ولا ماني متأكد؟ هل ما اعتبر النوم ناقض؟ نقول لا، النوم ناقض، هذا من باب تنزلة المظنة منزلة المئنة، مو شرط أنه لازم يتحقق، لكن من أجل خشية هذا جاء الحكم، انتهى الموضوع. مثال آخر: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. خلاص، طيب أنا دخلت يدي في كيس وربطتها قبل ما أنام وصبحت الصباح وهي في الكيس، يجب علي هذا الحكم ولا ما يجب؟ أقول يجب علي أن أغسل يدي ثلاثا قبل أن أدخلها في الإناء. طيب يا أخي أنا أدري أين باتت يدي، أقول هذا من تنزلة المظنة منزلة المئنة، هذا الحكم وهذا التعليل من باب تنزلة المظنة منزلة المئنة. لا يشترط في هذا النوع من العلل أن يكون موجودا في كل حالة لوجود الحكم، عرفتم؟ فكذا هنا في فطر الحاجم فإنه مظنة أن يدخل الدم إلى جوفه. طيب لو استعملنا الشفاطات هذه مرة ما يصل الدم إلى جوفه، فنقول الحكم واحد، الحكم واحد. طيب مسألة: لو واحد أعطى واحد كوب ماء يشرب هو صائم، يفطر المسقي؟ أقول لا، الحكم جاء في الحاجم والمحجوم، ما جاء في الساقي والمسقي، ما جاء في هذا، الحكم جاء في ذا. طيب لو حتى المحاجم بدون تشريط ورفعها بعد الفطر، بعد الفطر بعد الصيام، فنقول الحكم واحد، لأن المحجم، لأنه يقال هذا حاجم وهذا محجوم، انتهى الموضوع، الحكم واحد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ يعني انهم جاهلين. الجهل ما يرفع حكم الوجوب. الجاهل مطالب بان يسال عن حكم الشيء قبل ان يفعله، فاذا قصر بالسؤال جهله لا يرفع عنه اثم الواجب. ولذلك لما راى حذيفه رجل يصلي صلاه يخف فيها ما يحسنها، قال منذ متى انت على هذه الصلاه؟ قال منذ اسلمت. قال لو مت لمت على غير الفطره. ولما دخل الرجل يصلي في المسجد ولم يحسن الصلاة قال ارجع فصل فإنك لم تصل، لم يعذره بجهله. الواجب لا يعذر الإنسان بالجهل فيه، لأنه هو المقصر في طلب العلم فيه. لا، كان الواجب أن يسأله، كان الواجب عليهم أن يسأله، يجوز نحتجم احنا صائمين ولا ما يجوز نحتجم. وذلك الحديث مر رسول الله على رجلين هما يحتجمان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحكم الشرعي. فالحكم الواجب الشرعي لا يرفع الإثم الجهل به، عرفت؟ لا يرفع الإثم الجهل به. ولذلك هذا الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان هو يجهل حكم الكفارة، وإذا جاء يسأل جهله ما رفع عليه حكم الكفارة، وجبت عليه الكفارة، هو يجهل ما عليه كفارة، فجاء يسأل ايش الحكم؟ قال لا يصح في هذا الباب شيء، والإمام أحمد صحح. يعني أما وردت سنن خفيت على كبار الصحابة؟ هذا، والإمام أحمد صحح الحديث.
نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك إلى باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. نقرأ. أقول هذا الباب تضمن المسائل التالية. المسألة الأولى قوله أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. أقول لا يخلو حال المسافر إذا
علم أنه سيدخل إلى مدينته من الأحوال التالية: أن يعلم أنه سيدخل في الليل، وهنا إذا دخل إلى بلده في الليل فإنه يلزمه أن يجمع نيته، أن يجمع النية للصيام في ثاني يوم. الحالة الثانية أن يعلم أنه سيدخل البلد قبيل الفجر، قبيل الفجر، فهنا أيضا نفس الحكم الأول، أنه يلزمه أن يجمع النية لصيام اليوم الثاني. الحالة الثالث أن يعلم أنه سيدخل إلى بلده بعد الفجر، سيدخل إلى بلده بعد الفجر. والسؤال هنا: هل يلزمه أن يجمع نية للصيام ثاني يوم أو لا يلزمه أن يجمع نية للصيام ثاني يوم، لأنه لا زال بحد السفر؟ الذي كان يصنعه الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا علم أنه سيدخل بلده من أول اليوم، يعني بعد الفجر من أول اليوم، أنه كان يدخل صائما، أنه كان يدخل صائما، لأن حال السفر والعذر بالسفر ينتهي من حين ما يصل إلى بلده. فإذا كان الحال كذلك فكان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا علم أنه سيصل البلد بعد الفجر يدخله صائما، لأنه سيبقى بقية اليوم على الصيام. وهل هذا الصيام بالنسبة له على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال العلماء: هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه لا يلزمه أن يجمع نية من الليل وهو على حال السفر. فإذا لم يجمع نية للصوم ودخل إلى البلد لا ضير عليه، لأنه كان في حال عذر. لكن الأفضل والمستحب أن يفعل كما كان يفعل الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه إذا كان يعلم أنه سيدخل البلد من أول اليوم بعد الفجر أن يجمع الصيام من الليل ليصوم، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. الحالة الرابعة أن يعلم أنه سيدخل إلى البلد أثناء النهار، فهنا لا أحد يلزمه بالصوم، لأنه لن يدخل من أول وقت الصيام، لن يدخل من أول النهار، إنما سيدخل في الظهر أو في العصر، فهنا لا يلزمه أن لا استحبابا ولا وجوبا أن ينوي الصوم، مثل الصورة والحال الثالثة التي سيدخل فيها البلد بعد الفجر من أول اليوم، فهنا يستحب له أن يدخل وهو صائم كحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المسألة الثانية: من كان يريد السفر، من كان يريد السفر في رمضان وأصبح الصباح عليه، صباح اليوم أصبح عليه وهو في رمضان، هل له أن ينوي الفطر؟ ومتى يفطر؟ العلماء رحمهم الله ذهبوا في هذه المسألة إلى عدة مذاهب. المذهب الأول: ليس له أن ينوي الفطر ويفطر حتى يجاوز بيوت البلد، يعني مثل ما يعبر الفقهاء اليوم يقولون حتى يجاوز البنيان. القول الثاني أنه له أن ينوي الفطر من حين ما يقصد السفر، يعني في أثناء اليوم خلاص استعد يبغى يسافر، فله أن يفطر من ذاك الوقت. القول الثالث أنه إذا وضع رجله في الرحل وهو في البلد له أن يفطر، له أن يفطر. وقياس الأدلة وعمومها يساعد القول الثاني الأول، أنه لا يأخذ برخصة السفر حتى يجاوز البنيان، لأن رخصة السفر في الصلاة لا تبدأ إلا بمجاوزة البنيان. ولكن ورد حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نوى السفر في يوم الصيام في رمضان فإنه يفطر من حين ما يضع رجله في غرز رحله، يعني من حين ما عبى السيارة خلاص وجلس في السيارة له أن يفطر، لأن هذا ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثالث هو الذي دعمه الشيخ
ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأفرده برسالة مفردة بعنوان متى يصح فطر الصائم إذا نوى السفر في يوم صومي، إذا نوى السفر في يوم صومي. والإمام مالك رحمه الله يقول: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو في أرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. وهذا أيضا عند العلماء، علماء المذهب، من كلام الإمام مالك، أي أنه يصوم هذا اليوم استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. فإن لم يصم وأفطر ليس عليه إلا قضاء هذا اليوم عند المالكية، مما يدل أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. المسألة الثالثة، قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، فإن لزوجها أن يصيبها إذا شاء. قال العلماء: هذا القول من مالك يدل على أن قوله في أول المسألة بالصوم هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، عرفتم؟ وهذه المسألة فيها بيان حكم المسافر إذا قدم إلى أهله في أثناء يوم الصوم، فإن له أن يستمر على فطره. فإذا صادف أن زوجه كانت طهرت من حيضها حين ذاك فله أن يأتيها، لأنها هي تفطر ولا تصوم، لأنها لم تجمع النية من الليل، ولأنها أفطرت هذا اليوم نصفه بسبب عذر وهو مانع وهو الحيض، فهي مفطرة وهو مفطر، له أن يأتيها. وكذا إذا كانت الزوجة كتابية وكانت طاهر ليست بحائض فله أن يأتيها، لأنه لا يلزمها أن تصوم، لا يلزمها أن تصوم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إذا طهرت من الحيض عليها أن تمسك بقية اليوم، وأن المسافر إذا قدم من السفر عليه أن يمسك بقية اليوم، وقاسوه على من لم يعلم برمضان إلا في أثناء النهار. وهذا القياس عند أهل العلم بعيد، هذا القياس عند أهل العلم بعيد، فإن حال من لا يعلم حكم الوجوب إلا أثناء النهار ليس كحال من عذر بعدم الصوم، من عذر بترك الصوم أو قام مانع يمنعه من الصوم في أثناء النهار ثم زال بعد ذلك المانع، هذا حاله يختلف عن حال ذلك. فإن ذاك الأصل عليه وجوبا أن يصوم ولم يعلم بالوجوب إلا في أثناء النهار فهو يمسك. أما الحائض إذا طهرت في أثناء النهار والمسافر إذا قدم في أثناء النهار فلا نستطيع أن نقول حكمه كحكم من لم يعلم بالصيام إلا في أثناء النهار، لأنه إنما أفطر لمانع يمنعه من الصوم، والعذر يمنع من، والعذر يبيح له الصوم. فالمسافر عذره أنه مسافر، والمرأة مانعها أنها حائض، فكيف يقاس حال من أفطر لعذر وحال من أفطر لمانع ثم ارتفع العذر وارتفع وزال المانع بحال من لم يعلم إلا أثناء النهار؟ ولذلك صرح ابن عبد البر في الاستذكار أن هذا القياس لا يصح، وأن ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في هذا هو الفقه المسألة، هو فقه المسألة. الباب الذي يليه.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق عقبا؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تعتق بدنك؟
يجزي على من أفطر يوما في قضاء رمضان لإصابة أهله نهارا وغير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحد ما سمعت
كفارة من أفطر في رمضان. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ترجمة الإمام مالك لهذا الباب تدل على فقهه في هذه المسألة، فهو يرى أن من أفطر بأي سبب، سواء بأكل سواء بشرب سواء بجماع، أن من أفطر بأي سبب أن كفارته كفارة المجامع في نهار رمضان. هذا قول الإمام مالك. هذه وهي والكفارة عند الإمام مالك على التخير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، على التخير. هذا مذهب الإمام مالك وترجمته تدل على ذلك. طيب، ما دليل الإمام مالك فيما ذهب إليه؟ أقول دليله هذه الرواية التي أوردها في هذا الباب من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو طعام 60 مسكين. والأصل أن الراوي لما يروي الرواية إيش ضابط لروايته، لا يغير اللفظ بما يحيل المعنى، هذا الأصل. فما دام الراوي قال أفطر في رمضان ففهم الإمام مالك، فهم الإمام مالك أن كل من أفطر في رمضان تجب عليه الكفارة. إذا أفطر متعمدا، إذا أفطر متعمدا تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. وهذه الرواية بلفظ من أفطر في نهار رمضان، أو إن رجلا أفطر في رمضان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، لم يتفرد بها مالك، فهناك غير مالك من رواها عن ابن شهاب. ومعلوم أن الراوي إيش الضابط، إذا روى بالمعنى فإنه لا يروي الرواية بما يحيل المعنى، هذا دليل مالك. أما الجمهور فقالوا لا، هذا خاص بمن أطعم. والحقيقة ما هو الجمهور، حتى الإمام أحمد له رواية يقول بقول مالك، حتى الشافعي له رواية يقول بقول مالك في هذا الباب. لكن القول الذي اعتمده أكثر الفقهاء هو أن هذه الرواية بلفظ من أفطر جاء ما يفسرها من رواية أخرى من نفس الطريق، من طريق آخر، حيث بيّن الراوي أن الفطر كان بجماع، فقالوا الراوي لم يخل بقوله أن رجلا أفطر فأتى رسول الله، لأن الجماع من أسباب الفطر، ولكنه لم يذكر السبب، سبب الفطر، وبينته الرواية الأخرى، فتفسر هذه يفسر الفطر هنا بالجماع، فيكون هذا الحكم المذكور في هذا الحديث هو حكم من أفطر بالجماع في نهار رمضان. ثم قالوا أيضا: وما جاء في هذه الرواية من ذكر الكفارة على التخيير مفسر بالرواية التي ضبطت الكفارة على الترتيب، فأول ما يطالب بعتق رقبة، فإن لم يستطع صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين، كما تدل عليه الرواية التي في آخر الباب. والمالكية الذين اعتمدوا قول مالك قالوا الرواية التي في آخر الباب لا تخالف هذه الرواية، لأنه قول الرسول عندك كذا فقال لا، فقال عندك كذا، قال لا ينافي التخير، لا ينافي التخير. ولكن العلماء قالوا بل هذه الرواية تدل على التخيير، وهي رواية مفسرة لما جاء
في هذه تدل على الترتيب، وهي رواية مفسرة تدل على أن هذا التخير محمول على الترتيب لا على مطلق التخير. إذن المسألة الأولى في بيان قول الإمام مالك كفارة من أفطر في رمضان. المسألة الثانية قوله في الحديث إن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة إلى آخره. هذا الرجل مبهم، قيل هو سلمة بن صخر البياضي، وقيل هو أخوه سلمان بن صخر البياضي، وقيل هو رجل أعرابي. والذي تحرر عند العلماء أن سلمة بن صخر البياضي هو صاحب قصة الظهار، وهي غير قصة الإفطار في نهار رمضان، وهي غير قصة الإفطار في نهار رمضان، وإن كان في القصتين تشابه. المسألة الثالثة قوله أفطر في رمضان، اعتبر العلماء هذا الوصف في الحكم، فجعلوا كفارة المجامع في الصيام خاصة بمن جامع في رمضان لحرمة الزمان، لحرمة الزمان. ولذلك الإمام مالك في آخر الباب قال الذي عليه العلماء يعني في بلده أنهم لا يرون في من قضى في من جامع في قضاء رمضان أن عليه الكفارة، في من جامع في قضاء رمضان أن عليه الكفارة، وهكذا أكثر أهل العلم، وذلك لحرمة الشهر تجب الكفارة. فإذا كان في قضاء رمضان أو في صيام تطوع وأفطر بالجماع فإنه لا يعتبر عليه الكفارة، إنما فقط إذا كان من القضاء عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. المسألة الثالثة قوله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو إطعام 60 مسكينا. في هذه الرواية جاء حكم الكفارة بالتخيير، وفي الرواية في آخر الباب وروايات أخرى جاء حكم الكفارة على الترتيب، والرواية التي فيها الترتيب فيها زيادة علم فهي القاضية على هذه الرواية التي فيها التخيير، لأن رواية التخيير لا تتنافى مع رواية الترتيب، فهي رواية مجملة جاءت هكذا ذكرت فيها الأشياء التي في الكفارة، وتلك الرواية فيها زيادة علم وهي ترتيب هذه الأمور. فأول ما يبدأ بمن وقع في ذلك بأن يقال له أعندك ما تعتق به رقبة، فإن قال لا قيل له أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فإن قال لا قيل له أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا فأطعم 60 مسكينا. هذا مقتضى الرواية التي جاءت على الترتيب. المسألة التالية جاء في بعض روايات الحديث في قصة الأعرابي أن الرسول قال صيام شهرين مطلقا هكذا بدون التقييد بالتتابع، وفي هذه الرواية التي بين أيدينا قيدت بالتتابع، فتحمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة لاتحاد الموضوع واتحاد الحكم. مسألة عتق رقبة هكذا جاء في الروايات مطلقا، لم يأتي مقيد بالإيمان، فلم يأتي اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة، ولكن جاء في عتق الرقبة في الظهار أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، وفي عتق الرقبة في كفارة اليمين اعتقها فإنها مؤمنة، أو عتق الرقبة في كفارة ضرب أو لطم العبد أو الجارية أن تكون مؤمنة. فمن العلماء من حمل المطلق على المقيد، ومن العلماء من منع من ذلك، وهذا أرجح، لأننا نقول حمل المطلق على المقيد يشترط فيه اتحاد الموضوع واتحاد الحكم، وهنا الموضوع مختلف وإن تشابه الحكم، وعليه نقول كفارة المجامع في نهار رمضان لا يشترط في عتق الرقبة فيها أن تكون رقبة مؤمنة، لأن الروايات جاءت مطلقة وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. هذا في اليمين. مسألة قوله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بفتح الراء، هكذا ضبطها المتقنون أنها بفتح الراء، أما نطقها بالسكون بعرق فهذا جاء، ولكن أهل العلم قالوا هذا ليس ضبطا صحيحا لللفظة، وأن اللفظة ضبطها الصحيح بفتح الراء. والعرق فسره سفيان بن عيينة بإيش؟ الزنبيل. والعرق هو ظفيرة الخوص، ظفيرة الخوص حق النخلة، كل ظفيرة اسمها عرق، تجمع زي كده بالطول وبالعرض وتصير على شكل دائرة زنبيل، الزنبيل. فالعرق هو الزنبيل، وسعته 15 صاع إلى 20 صاع، كل صاع 4 أمداد. إذا كان 15 صاع وكل صاع 4 أمداد، كم يصير مد فيها؟ 60 مد. يصير كل مسكين يعطى مد، كل مسكين يعطى مد من هذه 15 صاع. وكلمة عرق بكسر العين والراء أو تسكين الراء عرق، هي العرق الذي يكون في مجرى الدم من ابن آدم، العرق الذي يكون مجرى الدم من ابن آدم، وبفتح العين والراء العرق هو ما يسيل من ابن آدم، ما يسيل من على هيئة الماء من ابن آدم في الحر، إذا شعر بالحر فإن جلده يفرز هذا العرق. إنما ضبط اللفظة بعرق، بعرق طيب أو عرق طيب. مسألة قوله خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، حتى بدت أنيابه. أقول الناب هو ما يكون بعد السن الرابع من ابن آدم، الرباعية الثنيتين والاثنين التي على طرفها، والناب هو ما بعد الرباعية، الناب هو ما بعد الرباعية، خلاص هذه الاثنين ثنايا وهذه رباعية، وفي أحد كسرت رباعيته يعني هذا السن، فزاد جمالا فصار أجمل عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته فزاد جمالا، وحلقة المغفر دخلت في جبينه صلى الله عليه وسلم فسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الرسول ضحك حتى بدت رباعيته، بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، من حال هذا الرجل إلا جاي في أول الأمر يشتكي ويقول هلكت واحترقت، وفي رواية هلكت وأهلكت وحرقت وأحرقت، وفي آخر القضية يبغى إيش هو أصلا، يعني جاء في الأول يدور كفارة ويدور شيء يغفر له اللي ارتكبه، وفي الأخير يبغى هو أعلى أهل بيت أحوج مني يا رسول الله. الحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كله خذه. وهنا سؤال، هل معنى ذلك أنه يأخذه ويأكله وانتهت القضية كذا حصلت الكفارة، أو أنه قال له كله لأنه اجتمع قلة يعني قلة ذات يده وضعفه وفقره والكفارة، فبدأ بالأول وهو أن يكفيه في ذات يده وفي طعامه فقال له كله على أن تكون الكفارة في ذمته بعد إذا ما وجد سعة. من أهل العلم من ذهب إلى هذا الثاني وقال إذا كان وجدت مثل حال هذا الرجل فإنه له أن يأخذ هذا الطعام ويأكله وتبقى في ذمته الكفارة حتى يتيسر له. ومن أهل العلم من قال لو كان واجبا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالظاهر وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أن الفقير المعدم إذا ارتكب مثل هذا وأعطي الطعام له أن يأكله ويكفيه هذا عن الكفارة، ويكفيه هذا عن الكفارة. مسألة، هل يلزمه قضاء اليوم الذي جامع فيه زوجه؟ أقول جاء في روايات هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقضي أن يصوم يوما مكان هذا اليوم، أن يصوم مكان يوما مكان هذا اليوم. مسألة، هل يفرق في هذا الأمر وهو الجماع بين الناس والعامد؟ من أهل العلم من قال لا يفرق، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله إذا كنت فعلته ناسيا أو غير ناسي. ومن أهل العلم من قال لا يفرق، قال يفرق، والرسول لم يسأل هذا الرجل لأن الرجل أشار في كلامه أنه فعله متعمدا، فإنه قال هلكت وأهلكت. فعبارته أو في رواية أحرقت واحترقت، فعبارته اعتبرها العلماء واضحة في أنه فعله إيش؟ متعمدا. فمن وقع منه هذا الفعل نسيانا فالناس لا تكليف عليه، فلا كفارة عليه، وإنما يقضي يوما مكان هذا اليوم كمن أكل ناسيا، كمن أكل ناسيا. أما المتعمد فحكمه ما جاء في هذا الحديث، فحكمه ما جاء في هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال لا يتصور النسيان في ذلك، وأنا أقول لا يتصور، يتصور، ما هي قضية، تصور النسيان في مثل ذلك، تصور النسيان في مثل ذلك، خاصة في أول الشهر، خاصة في أول الشهر. مسألة، وهل تلزم الكفارة المرأة؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر للرجل إلا كفارة واحدة، مع أنه صرح في الرواية قال هلكت وأهلك. أقول من أهل العلم من قال أن الرجل إذا أكره المرأة على هذا ففعلته مكرها، إنما تلزمه كفارة عنه وكفارة عنها يدفعها هو. ومن أهل العلم من قال لا تجب في هذا إلا كفارة واحدة عنهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة بذلك، لم يلزم المرأة بذلك. ورد أصحاب القول الأول، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أفتى المستفتي بما أستفتاه، وعلم من بيان حكم الرجل حكم المرأة. فالرجل لما استفتاه قال له عليك هذه الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينا. وحكمه صلى الله على الرجل هو حكمه على المرأة، هذا الأصل. وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل ببيان كفارة واحدة لأنه هو الذي استفتاه، والأصل أن النساء شقائق الرجال، فهذا الحكم على الرجل وهو مثله على المرأة. ومن حكم الرجل علم حكم المرأة، فعلى المرأة مثل ما على الرجل، وهذا هو الأصل. لأنه كما أن الرجل جرح صومه بالجماع كذا المرأة جرحت صومها بالجماع، فإذا كان الحكم على الرجل أن هذه كفارته فكذا الحكم على المرأة. ولا دلالة في كون الرسول لم يذكر إلا كفارة واحدة على أن الواجب هو كفارة واحدة. ولا يقال هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأننا نقول الرسول بيّن، فإن بيانه لحكم الرجل في كفارته إذا ما جامع زوجه في نهار رمضان هو بيان حكم المرأة إذا ما جمعها زوجها في نهار رمضان وطاوعته على ذلك، وطاوعته على ذلك. هذا هو الأصل في هذا الباب، هذا هو الأصل في هذا الباب، والله أعلم. إما إذا كانت مكرهة فعلى الرجل الكفارتين، فعلى الرجل فالكفارتان على الرجل. طبعا هذا الحكم على المجامع في نهار رمضان. مسألة، ما حكم من أنزل بدون جماع، كمن أنزل بالاستمناء أو أنزل بالمفاخذة والمداعبة؟ فنقول من أنزل بالاستمناء أو بالمفاخذة أو بالمداعبة فقد أفطر في ذلك اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالإنزال يحرم الصوم. والظاهر أنه لا تجب عليه كفارة، لأن الكفارة إنما ذكرت للمجامع في نهار رمضان، وهذا لم يجامع، وهذا لم يجامع، إنما أنزل والإنزال شهوة بخلاف المذي، الإنزال شهوة، يلزم منه إبطال صوم ذلك اليوم فعليه أن يقضي يوما مكانا. وعند مالك من أنزل في نهار رمضان عليه الكفارة إذا كان متعمدا. صرت إيش؟ كيف التخير في الصيام؟ أيوة، إذا تستطيع صيام شهرين متتابعين. في رواية الأعرابي إيش قال له؟ قالوا هل أتيت إلا من هذا الصيام؟ يعني هذا هو اللي وقعني في هذا. ها؟ هذا 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 ينقض كلام ابن عباس في إطلاقه، لأنه ابن عباس يقول الفطر مما دخل لا مما خرج. هذا والاستقاء والاستمناء يبطل إطلاق القاعدة التي ذكرها ابن عباس. ورد عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج، صح ولا لا؟ هذا الكلام بإطلاقه ما هو مستقيم، لأن من استقى أخرج ما في بطنه لزمه الصوم، ومن أنزل المني فقد أخرجه من بدنه كإخراج الفضلات ويلزمه الصوم. وسيأتي معانا في الحجامة قول من قال من أهل العلم أن من احتجم بطل صومه في ذلك اليوم عليه القضاء، والحجامة إخراج وليست إدخال. فالقول بأن الفطر مما دخل لا مما خرج ليس على إطلاقه. مسألة، قال مالك سألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. مسألة، قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. أقول والكلام سبق في هذه المسألة، فقط أزيد زيادة واحدة، أن الفرق بين صوم يوم القضاء وصوم يوم التطوع أنك في الصيام التطوع أمير نفسك، إن شئت صمت وأتممت وإن شئت أفطر، أما صوم التطوع الأصل أنك تتمه. وأخشى أن يكون الإنسان إذا أفطر أنه لا يجوز له أن يفطر في صوم يوم القضاء، وأخشى أنه إذا أفطر بدون يعني حاجة أن يدخله شيء من الإثم يلزمه به الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لأن الذي ورد في الحديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه. مفهوم المخالفة أن غير المتطوع ليس أمير نفسه، مفهوم المخالفة، وهو يشمل ويصدق على من يقضي، فإن القاضي ليس متطوعا فلا يجوز له أن يقول أنا أمير نفسي أفطر وقت ما شئت. فإن أفطر ما نقول أنه يعني شيء، نقول أخشى أنه عليك إثم يلزمك الاستغفار، لأن الأصل أنك تصوم وتتم الصيام اليوم ولا تفطر، والله أعلم. في وقت نمشي الباب اللي بعده، مسألة نحطها من مسائل حديث الجماع، مسألة أوردها أهل العلم، قالوا إذا جامع في نهار رمضان في يوم ولم يكفر، وجامع في يوم ثاني ولم يكفر، فإن الواجب عليه كفارة واحدة. أما إذا جامع وكفر ثم جامع في يوم ثاني فيجب عليه كفارة ثانية، فيجب عليه كفارة ثانية. وهذا الكلام يعني نص عليه أهل العلم، لأن الكفارة تشمل اليومين، تشمل اليومين. وهذا الكلام يساعد من يقول أن صوم رمضان عبادة واحدة، هذا يساعد من يقول أن صوم رمضان عبادة واحدة، واضح؟ أما في الأيمان والحلف فإذا كان موضوع اليمين واحد وتكرر الحنث فيه وهو واحد فالواجب كفارة واحدة. أما إذا كان موضوع اليمين مختلف وحنث في هذا اليمين وحنث في هذا اليمين فالواجب عن كل موضوع يمين حنث فيه كفارة. لا تكفي كفارة واحدة عن الكل، إنما عن كل يمين حنث في موضوعه كفارة. نعم. هل إيه؟ أيوة. هنا ما في كفارة، الزانية عقوبة. طبعا هذا شيء مغلظ كمان، هذا مغلظ. يعني أنا في مسألة يذكروها برضو، قالوا من جامع أي فرج، من جامع أي فرج في حيوان، في إنسان، في ذكر، في أنثى، هذا حكمه، ولا يختص الحكم فقط بجماع الزوجة. نعم. لا، هذا أفطر بغير سبب شرعي، فهذا الواجب أن يمسك. نعم، هذا الواجب أن يمسك بقية اليوم. المذي لم يأتي نص في أنه يبطل الصوم، ويحصل من الإنسان، يعني ما الفرق بين المذي والمني؟ المني ما يدفق بشهوة، أما المذي لا، المذي ما يسيل بغير إحساس، حتى أنت ما تحس، ما يسيل بغير إحساس، فلا يدخل تحتها الشهوة، لا يدخل تحت الشهوة، لكن يخشى عليه إذا تابع المداعبة وكذا أن يصل إلى المني فيفسد صومه، لأن المني شهوة. وخالد بن زيد يقول إذا نظرت، جابر بن زيد يقول إذا نظرت فأمذيت فأتم صومك. لا، وعلق هذا البخاري، مما يدل أنه اختيار هنا. أقول قوله ما جاء في حجامة الصائم، الحجامة من الحجم، والحجم هو المص، وسمي مص المكان الذي خدش بالموس أو بالسكين بقرن سمي حجامة. إذن أصل معنى الحجامة هو إيش؟ المص. والحجامة اسم على المص بقرن، وكانوا يتخذون قرون الحيوان، قرن الحيوان يتخذونه لهذا الحجم، لهذا المص، يمصون يخرجون الدم. والحجامة أكاد أقول إنها من السنن، أكاد أقول أنها من السنن التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليلي على هذا حديث الإسراء والمعراج الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت بملأ من الملائكة إلا قال أوصي أمتك بالحجامة، إلا قال أوصي أمتك بالحجامة. وقال صلى الله عليه وسلم إياك الشفاء في شيء، ففي شرطة محجم أو حسوة عسل أو لذعة بالنار، ولا أوصي أمتي بالكي، ولا أوصي أمتي بالكي. يعني مثل ما ورد آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. فالحجامة تستعمل للعلاج وللشفاء من الأمراض، والأمراض التي تعالج بها كثيرة، الأمراض التي تعالج بها كثيرة. و يعني الأطباء اليوم التفتوا إليها، خاصة الذين يتكلمون عن ما يسمى أو يعرف بالطب البديل، خاصة من يتكلم عن ما يسمى بالطب البديل. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم في أم رأسه في وسط رأسه، وثبت أنه احتجم في الأخدعين على طرفي الرقبة، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم على الكاهل أسفل التقاء الرقبة بالظهر، وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم على ظهر قدمه عليه الصلاة والسلام. هذه مواضع احتجم فيها الرسول، ومن احتاج الحجامة في غيرها مما ثبت بالتجربة أنه ينجع فالأمر في ذلك واسع. أحيانا الإنسان يمرض وهو في شهر الصوم، فهل يجوز له أن يحتجم؟ هل يجوز له أن يحتجم؟ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، يرويه ابن عباس. بعض العلماء فهم من هذا احتجام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم أن هذا كان آخر الأمرين من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن ابن عباس إنما صاحب الرسول بعد فتح مكة، فكونه يقول إن الرسول احتجم وهو محرم معنى هذا أن هذا حصل بعد فتح مكة. وقال ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث منسوخ. وأيد كلامه بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أو أبو أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. وحرر ابن تيمية في شرح العمدة وفي مواضع من الفتاوى أن قول ابن عباس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم إنما يرويه ابن عباس بما سمعه عن الصحابة فيما حدث قبل فتح مكة في عمرة الحديبية، في العمرة التي حصلت في عمرة القضية بعد عمرة الحديبية أو في عمرة الحديبية نفسها، وأن الأمر هذا سابق، وأن المناسب أن يكون الناقل عن الأصل هو الآخر لا المبقي على الأصل. فالأصل جواز الحجامة، والذي ينقل عن الأصل هو الناهي عن، فهو المناسب أن يكون آخر الأمرين. قال ويلزم لو قلنا بأن الآخر من الأمرين إباحة الحجامة كما جاء في كما فهمه البعض من حديث ابن عباس أن يكون الحجامة كانت مباحة ثم نسخت ثم أبيحت، أنها كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت، لأنه هي مباحة على الأصل ثم نسخت بأفطر الحاجم المحجوم، ثم نسخ النهي بآخر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ أنه احتجم وهو صائم. قال وهذا يعني لا يصح، هذا لا يصح. فرجح أن آخر الأمرين حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وتكلم بعض أهل العلم في صحة هذا الحديث، والصواب أنه حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي هذا الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. سبق أن تكلمنا عن هذا الباب، وفي هذا الموطن من شرح العمدة تكلم ابن تيمية عن أنه رخص لا تستلزم أن تكون سبقت بنهي، فإنها قد تأتي بمعنى الإباحة، قد تأتي بمعنى الإباحة، رخص قد تأتي بمعنى الجواز والإباحة ولا تكون مسبوقة بنهي. فمن ادعى وأورد أمثلة على أحاديث جاءت فيها كلمة رخص رسول الله بكذا وهي لم تسبق بنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الراجح أن الحجامة مفطرة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو خلاف ما يقرره الإمام مالك في هذا الباب. والآن أنا قدمت لكم هذا عشان تفهموا ما سيأتي من توجيه العلماء للآثار. الأثر الأول أورد الإمام مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. فهمه مالك أنه يجوز الحجامة في الصوم، وقالوا المالكية قالوا إنما ترك ابن عمر بعد لأنه كبر في السن وخشي الضعف إذا ما احتجم. الإمام ابن تيمية ومن كان على مذهبه يقولون هذا ابن عمر كان في أول الأمر يحتجب، فلما بلغه النهي ترك. الأثر واحد، الأثر واحد، أنه ابن عمر كان يحتجم ثم ترك. الإمام مالك والمالكي إيش فهموا؟ قالوا ابن عمر يحتجم وهو صائم، وإنما ترك لما كبر في السن وخشي إذا ما احتجم أن يضعف عن الصوم. من قال بالحجامة أنها مفطرة قال هذا ابن عمر كان في أول أمره يحتجم ثم لما علم بالنهي ترك، فحملوا ترك ابن عمر على أنه بعد علمه بالنهي. وكذا ما ورد عن سعد بن أبي وقاص، والذي جاء عنه النص الصريح بجواز الحجامة مطلقا للصائم هو مين؟ هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. فقد جاء عنه أن الحجامة يجوز أن يفعلها الصائم إلا إذا خشي على نفسه الضعف. ولعل الإمام مالك والمالكي يستندون على أثر أنس في تفسير ما جاء عن ابن عمر وما جاء عن سعد بن أبي وقاص. واضح؟ ثم أورد أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، لكن ثبت أنه ترك بعد ذلك. قال المالكية هذا لا يؤثر، فإنه إنما ترك خشية الضعف، لأنه ورد عن أنس أن الحجامة لا تضر الصيام إلا إذا خشي أن يضعف عن الصوم. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال العلماء كان يحتجم ولا يفطر لأنه كان يواصل الصوم، يواصل الصوم، واضح؟ لأنه كان يواصل الصوم. والذي نحن يعني نرى أن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم هو نص واضح بين في أن الحجامة تفطر الصائم. مسألة التبرع بالدم والفصل هل هو مثل الحجامة؟ نقول التبرع بالدم ليس مثل الحجامة، أما الفصل فإنه أقرب للحجامة، فالظاهر أن الفصل يفطر، أن الفصل يفطر مثل الحجامة، أما التبرع بالدم فهو ليس كالحجامة. وبعض الناس يقول أن الفصل مثل التبرع بالدم فهو لا يفطر، والله أعلم. لكن الأحوط ترك الفصل، الأحوط ترك الفصل. قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. وهذا الكلام الذي قاله الإمام مالك ورد موقوفا عن أنس ابن مالك بسند صحيح. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه لا يرى أن الحجامة مفطرة أصلا، وبالتالي يجوز للمرأة أن يحتجم عند الإمام مالك وعند جماعة من أهل العلم. وإنما الذي عند أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحجامة مفطرة، وأن المسلم عليه في صيامه أن يتقي الحجامة. مسائل تذكر. مسألة إذا شرط ووضع المحجم ولم يرفع المحجم إلا بعد الفطر، يعني شرط قريب المغرب ولم يرفع المحجم إلا بعد الفطر، هل يكون مفطرا؟ الجواب نعم يكون مفطرا. مسألة علمنا أن المحجوم يفطر لخروج الدم، فلما يفطر الحاجم؟ لما يفطر الحاجم؟ نقول هذا عند الأصوليين من باب تنزلة المظنة منزلة المئنة. قالوا لأن الحاجم كان مظنة أن يدخل الدم في فمه ويبلعه حكما بفطره، فهذا مظنة ممكن تحصل ممكن ما تحصل. قالوا وتنزل هذه المظنة منزلة المئنة، كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق السهم. طيب لو أنا نمت ووكلت واحد جنبي انتبه لي، قال والله ترى ما سويت ولا شيء، ولا أي شيء. أنا دحين متأكد ولا ماني متأكد؟ هل ما اعتبر النوم ناقض؟ نقول لا، النوم ناقض هذا من باب تنزلة المظنة منزلة المئنة، مو شرط أنه لازم يتحقق، لكن من أجل خشية هذا جاء الحكم، انتهى الموضوع. مثال آخر، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. خلاص، طيب أنا دخلت يدي في كيس وربطتها قبل ما أنام وصبحت الصباح وهي في الكيس، يجب علي هذا الحكم ولا ما يجب؟ أقول يجب علي أن أغسل يدي ثلاثا قبل أن أدخلها في الإناء. طيب يا أخي أنا أدري أين باتت يدي، أقول هذا من تنزلة المظنة منزلة المئنة، هذا الحكم وهذا التعليل من باب تنزلة المظنة منزلة المئنة. لا يشترط في هذا النوع من العلل أن يكون موجودا في كل حالة لوجود الحكم، عرفتم؟ فكذا هنا في فطر الحال الحاجم، فإنه مظنة أن يدخل الدم إلى جوفه. طيب لو استعملنا الشفاطات هذه مرة ما يصل الدم إلى جوفه، فنقول الحكم واحد، الحكم واحد. طيب مسألة، لو واحد أعطى واحد كوب ماء يشرب هو صائم يفطر المسقي، أقول لا، الحكم جاء في الحاجم والمحجوم، ما جاء في الساقي والمسقي، ما جاء في هذا، الحكم جاء في ذاك. طيب لو حتى المحاجم بدون تشريط ورفعها بعد الفطر، بعد الفطر بعد الصيام، فنقول الحكم واحد، لأنه المحجم، لأنه يقال هذا حاجم وهذا محجوم، انتهى الموضوع، الحكم واحد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ يعني انهم جاهلين، الجهل ما يرفع حكم الوجوب، الجاهل مطالب بان يسال عن حكم الشيء قبل ان يفعله، فاذا قصر بالسؤال جهل ولا يرفع عنه اثم الواجب. ولذلك لما راى حذيفه رجل يصلي صلاه يخف فيها ما يحسنها، قال: منذ متى انت على هذه الصلاه؟ قال: منذ اسلمت. قال: منذ اسلمت؟ قال: لو مت لمت على غير الفطره. ولما دخل الرجل يصلي في المسجد ولم يحسن الصلاه، قال: ارجع فصل فانك لم تصل. لم يعذره بجهله. الواجب لا يعذر الإنسان بالجهل فيه، لأنه هو المقصر في طلب العلم فيه. لا، كان الواجب أن يسأله، كان الواجب عليهم أن يسأله: يجوز نحتجم احنا صائمين ولا ما يجوز نحتجم؟ وذلك الحديث: مر رسول الله على رجلين هما يحتجمان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحكم الشرعي. فالحكم الواجب الشرعي لا يرفع الإثم الجهل به، عرفت؟ لا يرفع الإثم الجهل به. ولذلك هذا الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان هو يجهل حكم الكفارة، وإذا جاء يسأل جهله ما رفع عليه حكم الكفارة، وجبت عليه الكفارة، هو يجهل ما عليه كفارة، فجاء يسأل إيش الحكم؟ قال: لا يصح في هذا الباب شيء. والإمام أحمد صح. يعني أما وردت سنن خفيت على كبار الصحابة؟ هذا، والإمام أحمد صحح الحديث.